بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تتمة لما قلناه في المسألة السابقة، حيث في المسألة السابقة قلنا كما قال السيد رضوان الله عليه بالنسبة إلى عدم تحمل الإمام قراءة المأموم في الركعة الثالثة والرابعة إذا كان المأموم في الركعة الأولى والثانية، وقلنا أن المشهور يقولون أنه لا يجب عليه أن يقرأ لنفسه، لأن الإمام لا يقرأ في الثالثة والرابعة، ولكن هناك قول بأنه يستحب له، كما ذكرنا هذا القول في اليوم الماضي أن علامة في المنتهى والتذكرة والمختلف، وعن ابن إدريس، وعن الشهيد، وعن يعني ابن إدريس في السرائر، وعن الشهيد، ذكرنا أنه يقولون أنه يستحب له أن يقرأ، يعني إذا لم يقرأ لا بأس به، فالإمام يتحمل. وذكرنا أدلة الفريقين، ووصلنا إلى أن الأدلة تدل على أن الإمام لا يتحمل قراءة المأموم إذا كان هو في الركعة الثالثة أو الرابعة والمأموم في الأولى والثانية، فعلى ذلك يجب المأموم يقرأ لنفسه. ثم هناك رواية صحيحة معاوية بن وهب في باب 47 حديث الخامس، ورد في هذا الحديث، أظن قبلا قرأنا هذا الحديث لكم، ولكن مع ذلك نقرأه في باب 47 في صلاة الجماعة. نعم، حديث الخامس جاء فيه هكذا، وعنه يعني عن الشيخ رضوان الله عليه عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم. فهنا السؤال سأل السائل أن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل، يعني آخر صلاة الإمام هي أول صلاة الرجل، فلا يمهله حتى يقرأ، ما عنده مجال حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته، يعني لا يقرأ ثم يقضيها. قال: نعم. استدلوا بذلك على أنه إذا لم يكن الإمام يمهل المأموم فيجوز أن يترك القراءة ويتابع الإمام، وبخلاف ما قلنا في المسألة الماضية، بخلاف المشهور. ولكن الإشكال بهذا الاستدلال أن هذا الاستدلال إنما يتوقف إذا كان المراد أن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام، يعني يدرك الركعة الأخيرة للإمام في حالة القيام، هذا من المحتملات الحديث. ولكن هناك محتمل آخر، بل محتملين آخرين، يمكن أن يكون المراد أن الرجل يدرك آخر صلاة المأموم، يعني يدرك تسليم المأموم، ويمكن يدرك آخر صلاة الإمام، آخر صلاة الإمام، المراد من آخر صلاة الإمام يعني آخر فرصة يمكن له أن يلتحق بالإمام، ويمكن أن يكون المراد يدرك آخر صلاة الإمام يعني يدرك الركعة الأخيرة في القيام. هذا الاستدلال متوقف على اختيار الثالث، يعني يدرك الإمام في القيام الركعة الثالثة، الركعة الأخيرة، بينما لابد أن نختار يدرك الإمام في آخر لحظة له إدراك الصلاة، لأنه إذا أدرك الإمام في السلام هذا لا يفيده، لأنه لم يدرك شيئا من صلاة الإمام كصلاة، ولذلك ليس هو لا يحسب له الصلاة. نعم يستحب أن يكبر ويجلس مع الإمام ثم يقوم ويبدأ من أول الركعة الأولى، وأما إذا أدركه في حال القيام، حال القيام ليس آخر صلاة الإمام الذي يمكن أن يلتهق به، آخر صلاة الإمام الذي يمكن أن يلتهق به يعني في الركوع، يعني إذا أدرك المأموم الركوع في الركعة الرابعة أو الركعة الأخيرة من الإمام في الثالثة أو الثنائية، هذا لا يجب عليه القراءة، وهذا صحيح لا يجب عليه القراءة، ولكن هذا خارج عن ما نحن بسببه الكلام، أنه هل الإمام يتحمل قراءة المأموم وهو قائم أو لا؟ الجواب أنه لا، وهذه الرواية أجنبية عما نحن بسببه، لأن بين الاحتمالات الثلاثة التي موجودة في هذا الحديث الأولى والأظهر أن نختار آخر يدرك آخر صلاة الإمام، يعني يدرك آخر لحظة يمكن له إدراك صلاة الإمام، وآخر لحظة يمكن له إدراك صلاة الإمام إذا أدرك الإمام في الركوع الأخيرة، وإذا كان المسألة هكذا فهذا خارج عن بحثنا، لأن بحثنا إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة والمأموم في الركعة الأولى أو الثانية، والإمام لا يمهله حتى يكمل الحمد، هل يجوز له أن لا يقرأ الحمد أو أن يقرأ ويقطع الحمد ويركع ويسجد أو لا؟ كلامنا في هذا الأمر. فسيد رضوان الله عليه المشهور قالوا لا، الإمام لا يتحمل، ولذلك يجب عليه إكمال الحمد ثم التحاق بسجدة الإمام، وإما لا يكمل الحمد ولكن يجدد الصلاة، يعيد الصلاة، هكذا قالوا. فهذه الرواية أجنبية أما نحن بسنده. وإن أبيتم إلا أن تقولوا أنه لا يمكن أن يكون المراد من إدراك آخر الصلاة يعني آخر ركعة من الإمام في حال القيام، فلا أقل نقول هذه الرواية مجملة، لا ندري هل المراد من درك آخر صلاة الإمام يعني درك آخر ركعة للإمام في حالة القيام، أو آخر ركعة للإمام في حالة الركوع. إلا أبيتم إلا وذلك فهذا يعود إلى الإجمال، وإذا صار دلالة يعني المراد مجملة أو مجمل لا يمكن أن نستفيد لأنه يجوز في حال القيام أن يترك القراءة ويحمل القراءة للإمام ويركع ويسجد. فعلى ذلك النتيجة ما قلناه أن ما قاله السيد رضوان الله عليه كلام صحيح، فإنه إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية للمأموم والثالث والرابع للإمام، إذا أمهله بالقراءة يقرأ، وإذا لا يمهله إما يكمل الحمد ويدرك الإمام في السجدة، وإما يقطع الحمد، فعند ذلك يجب عليه إعادة الصلاة احتياطا احتياط وجوبي. هذا بالنسبة إلى المسألة السابقة، يعني المسألة الثامنة عشر. المسألة التاسعة عشر، إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في الثالثة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه، كما أن الأحوط التسبيح عبد التشهد، وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا. وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت، وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله الإمام وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلهق الإمام في السجود أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها. في هذه المسألة كذلك تقريبا 6 فروع ذكر السيد رضوان الله عليه. الفرع الأول إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، هذا واضح لأن الإمام في الركعة الثانية وهو في الركعة الأولى والإمام يقرأ، فقراءة الإمام مجزية عن قراءة المأموم، بل يجب عليه أن يسمع ولا يقرأ شيئا كما بحثناه سابقا مفصلا. وواجب عليه القراءة في الثالثة في ثالثة الإمام الثانية له، طبعا عندما هو اقتدى في الركعة الثانية بعد عندما يكون هو في الثانية الإمام في الثالثة فيجب عليه أن يقرأ، هذا كذلك عن القاعدة كما بحثناه سابقا فلا نعيد البحث، لأن الإمام لا يقرأ فيجب عليه أن يقرأ لنفسه. ثم يتابعه في القنوت في الأولى من، يعني إذا هو في الركعة الأولى بما أن الإمام في الركعة الثانية والإمام يقنط، المأموم كذلك يقنط مع الإمام، يقول ويتابعه في القنوت في الأولى وفي التشهد كذلك، الإمام في الركعة الثانية تشهد هو يتابع الإمام في التشهد، والأحوط التجافي فيه، ولكن عندما يتشهد لا يتشهد يجلس على الأرض بل يتجافى عن الأرض من دون أن يقوم. في هذا القسم من المسألة يتابعه في القنوت في الأولى من. نعم، ما الدليل على ذلك؟ هناك رواية أو صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في باب 17 من أبواب القنوت، المجلد 6 من الوسائل في أبواب القنوت، هناك رواية واحدة في هذا الباب، محمد بن حسن بإسناده عن سعد عن محمد بن الوليد الخرار أو الخزاز أو الخراس عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أن يقنط معه، قال نعم، ويجزيه من القنوت من قنوت نفسه أو من القنوت لنفسه. بالنسبة إلى السند، هذا السند فيه محمد بن الوليد، محمد بن الوليد جاء في كتب الرجال خرار برائين مهملتين، وجاء خراز، وهذا الاسم أحيانا يأتي خزاز، والسر في ذلك عدم التنقيط، لم يكن في هذا العصر متداول أن يجعلوا نقطة على الحروف، الآن النقطة على الحروف، لم يكن ينقطون على الحروف، ومن كان يحتاج إلى النقطة يقول هذا لا يعني نغتي، نعم ملا نغتي، نحن في الفارس ملا نغتي، نعم يعني الإنسان الذي إذا لم تنقد لا يستطيع أن يقرأ، كما إذا مثلا واحد لا يستطيع أن يقرأ إلا مع الإعراب لا يعرف أين يجر وأين يرفع وأين هكذا، في القديم كان هكذا، ولذلك كثيرا ما ترى في أسماء بعض الرواة هناك خلاف في بعد ذلك أرادوا أن يبينوا، بعضهم خرار وبعضهم مثل خراس. هو النجاشي عندما يذكره يقول خراز، وفي الكشي وسائر كتب الرجال خرار. على كل حال كشي بالنسبة إليه يقول من أجلة العلماء والعدول من الكوفة فتحية، وكذلك كشي يقول هو كرماني الكرماني، ولكن نجاشي عندما يصفه يقول ثقة عين نقي الحديث. فكلاهما سواء كشي أو النجاشي هم يعدلونه ويقولون من أجلة العلماء والعدول، ولكن كشي يقول ففهي، ونجاشي يقول ثقة عين نقي الحديث. فعلى ذلك الوثاقة أبدا لا بأس به، إنما الكشي قال فتحي، وكونه فتحيا لا يضر بقبول روايته. وأما هو لعله كان كرمانيا، كثيرا ما ترى أن ينسب الرجل إلى بلده الذي ولد فيه، وأحيانا ينسب إلى البلد الذي سكن فيه. والظاهر كان من كرمان، ولكن جاء كان يعني سكن في الكوفة، ولذلك يقال كوفيا. أما الدلالة أن الإمام عليه السلام قالوا يفيد جواز القنوت لا وجوبه، هنا عندما يسأل الإمام في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنت الإمام أن يقنت معه؟ قال نعم. قال نعم يعني يقنت معه، فهذا أمر، ويجزيه من القنوت لنفسه. ولكن بما أن هذا الأمر ورد في مورد احتمال الحذر أو تبهم الحذر، فالأمر يفيد الجواز، لأنه يقول هل يجوز القنوت، كأنه يسأل هل يجوز القنوت، أن الإمام يقول نعم، فأيقنته سؤال عن جواز القنوت. فالإمام عندما يقول نعم يعني يقنته، ولكن ليس وجوب القنوت، يعني يجوز له القنوت. فعلى ذلك قالوا أقصى ما يفيد مجرد الجواز لا أكثر. ولكن عندما نراجع بالكلام يقول أنه يقول عليه السلام قال نعم ليجزيه من القنوت لنفسه، كأنه تشجيع إلى القنوت. ولذلك كما قال السيد رضوان الله عليه يستحب له، هذا أولى أن نقول استحباب ليس مجرد الجواز، لأن الإمام عليه السلام يشجعه بعدما يقول نعم، يقول ويجزيه من القنوت لنفسه. فلذلك دلالته بالنسبة للجواز بل الاستحباب كما عليه المشهور لا بأس به. فهذا بالنسبة إلى القنوت. وبالنسبة إلى التشهد، وفي التشهد يعني يتابعه في التشهد، ثم قال والأهوة التجافي فيه. فبالنسبة إلى التشهد أنه يتابعه هذا على القاعدة، لأن المأموم لابد أن يتابع الإمام فيما يفعله، وهذا الإمام قبل أن يقوم لا يجوز له القيام. ولكن لا يجوز له القيام هل يجلس على الأرض أو يتجافى؟ قيام لا يجوز، لأن القيام يخالف المتابعة، تقديم العمل تقديم الفعل عن فعل الإمام. ولكن هل يتجافى أو يجلس على الأرض؟ أن السيد رضوان الله عليه قال والأحوة التجافي. ما الدليل على التجافي؟ بالنسبة للتجافي هناك أدلة تدل على التجافي وعليه المشهور، فهناك منها صحيح ابن الحجاج في باب 47 حديث الثاني، نعم، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال يتجافى ولا يتمكن من القعود، يتجافى ولا يتمكن من القعود. فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبس قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام، يعني في الركعة الأولى له والثانية للإمام هو لا يقوم ولكن يتجافى، في الركعة التي تليها هو لابد أن يتشهد يلبس للتشهد ثم يقوم. فعلى ذلك هذا دال على أنه يتجافى. وكذلك غير هذا ما ورد في سيد الحلبي قرأناه في باب السابع والستين من هذه الأبواب، كذلك صحيحة حلبي محمد بن حديث الثاني محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سند الصدور رضوان الله إلى الحلبي سند صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إغعاء ولم يجلس متمكنا. هذا الحديث كذلك سنده صحيح، والدلالة كذلك دلالة واضحة. من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم، متى يجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم؟ في الركعة الأولى للمأموم المسبوق. إذا كان الإمام سبق المأموم في ركعة فالركعة الأولى للمأموم، ركعة الثانية للإمام، فالإمام يجلسه لأن المتابعة تقتضي الجلوس، معنى أجلسه هذا المعنى. فعلى ذلك هو يقول فيه نعم يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إغعاء، يعني في هذه الركعة التي يجب عليه القيام لا يقوم بل يتجافى وأقعى إغعاء ولم يجلس متمكنا. صريح في النهي عن الجلوس متمكنا ولزوم الإغعاء أو التجافي. بالنسبة إلى هذا الأمر، هذه الروايات لو كنا نحن وهذه الصحيحتين لقلنا بأن التجافي هو المتعين للمأموم ولا يجلس له أن يجلس على الأرض، ولكن هناك روايات ظاهرة في أنه كذلك يجوز الجلوس على الأرض كما في باب 66 من هذه الأبواب. هناك صحيحة موثقة حسين بن مختار وداود بن حسين، الرواية الأولى من هذا الباب محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار وداود بن الحسين قال أو حسين، قالوا حسين وحسين، قال سأل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم فيتشهد فيها، قال نعم، سأل فيتشهد فيها الإمام قال نعم، قلت والثانية أيضا قال نعم، قلت كلهم قال نعم، وإنما هي بركة، يعني في الركعات التي يتشهد الإمام ولو أنه في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة يتشهد، فهذا ظاهر في جواز التشهد. وكذلك الرواية الرابعة من هذا الباب عبد الله بن جعفر يعني الحميري عبد الله في غرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، هذا السند قلنا الإشكال فيه وجود عبد الله بن الحسن الذي لم يوثق. قال سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي، كيف يصنع حين يقوم يقضي أن يقعد في الثانية والثالثة؟ قال يقعد فيهن جميعا، يعني في الثانية الإمام ورابعة الإمام الذي هو الأولى منه والثالثة عليه أن يقعد فيهن جميعا، الأمر بالقعود. فعلى ذلك ظاهر هذه الرواية كذلك يدل على الجلوس والقعود. فعلى ذلك قالوا بالجواز تلك الروايات، أمر بالإغعاء أو التجافي وهذا يأمر بالجلوس، الجمع بينهما أن الإغعاء غير واجبة، يستطيع أن يختار الجلوس ويستطيع أن يختار التجافي. إلا أن نقول أن في رواية الأولى من هذين الروايتين الذي بالنسبة إلى سنده لا بأس به موثقة، هذا جاء فيه يتشهد، ما ندري هل المراد من يتشهد يعني يتشهد قائدا أو ما دام في حين هو في حالة التجافي يتشهد، يعني يقرأ التشهد. فإن كان المران يتشهد يعني يجلس، فينافي مع الروايات التي دلت على أنه يجب عليه التجافي. ولكن إن كان المراد من التشهد يعني يقرأ التشهد، فلا منافاة بينها وبين ما سبق. تلك الروايات بين لنا أن يكون في حالة التجافي والإقاع، لا في حالة الجلوس، لا يتمكن على الأرض. وهذا يقول يتشهد، يعني يتشهد في حالة الذي هو في التجافي في الإقاع، فلا منافاة بينهما. ورواية عبد الله بن جعفر الذي جاء فيه يقعد فيهن جميعا، يقعد فيهن جميعا، سنده ضعيف. فالرواية التي هي موثقة إنما يأمر بالتشهد، والتشهد يمكن المراد قراءة التشهد لا الجلوس على الأرض. وهذا الذي يقول يقعد فيهن جميعا سنده ضعيف، كما أن كذلك يمكن أن يقال التجافي كذلك نوع من التشهد، والإغعاء نوع من التشهد، عفوا نوع من الجلوس، جلوس غير متمكن، لأنه ليس قيام وليس جلوس متمكن، فهو جلوس غير متمكن. فالجلوس والقعود بمعنى واحد مع اختلاف ما، فعلى ذلك فهذا يفيد. فلذلك ما قاله السيد رضوان الله عليه من الاحتياط، قال ويتابعه في الغنوة في الأولى وفي التشهد، والأحوة التجافي فيه. بالنسبة للتشهد احتياطه الظاهر احتياط الوجوبي، بس هذا. فنحن نقول كذلك أن الأولى والأحوط أن لا يقعد متمكنا الأرض، بل يتجافى لوجود سيئتين يدلان على ذلك، وما ثبت خلافه شيء نعتمد عليه. ثم يقول الأحوط التسبيح عند التشهد، يعني عندما هو يتشهد الإمام يتشهد وهو في التجافي أو قائد على الأرض، عليه أن يسبح ولا يقرأ التشهد. الوجه في ذلك أن هذا القول الأحوط التسبيح، التسبيح بما أنه ليس من وظيفته التشهد، فيتابعه في الجلوس، يعني لا يقوم لا يسبقه في الأفعال، ولكنه يذكر، يذكر الله تبارك وتعالى بالتسبيح والتحميد. ثم يقول وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه، يعني الاحتياط عدم التشهد، ولكن الأقوى استحباب التشهد وجوازه. طبعا الوجه في ذلك الاحتياط الذي سبق على حسب القاعدة، ولكن لما عندنا نص يدل على تشهد بل استحبابه يأمر بالتشهد. النص الذي دل على الاستحباب الروايات التي أمرت ليتشهد، يعني رواية مختار وداود بن حسين، حيث قال الإمام فيها سأل فيتشهد فيها، قال نعم. قلت والثاني أيضا، قال نعم. قلت كلهم، قال نعم. هذا نعم ولو ورد في موضع احتمال الحازر، توهم الحازر، ولكن مع ذلك يدل على الجواز. ثم يقول وإنما هي بركة، إنما هي بركة تشجيع على هذا الأمر وبيان الآجل لذلك، فعلى ذلك يدل على الاستحباب، ليس مجرد الجواز بل جواز استحبابا. فعلى ذلك من يكون الإمام في التشهد الركعة الثانية وهو في الأولى يتجافى ويتشهد استحبابا، يعني يذكر صيغة التشهد الزيادة إذا بوجود النص. هذه زيادة متابعة للإمام ولوجود النص، نقول الذكر كذلك يمكن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. في اختيار هذا الذكر في هذا المرحلة يجوز. نعم كذلك أحد بعض العلماء أشكلوا على السيد رضوان الله عليه، حيث قال الأحوط التسبيح، قال لم يرد دليل على التسبيح، نص يأمرنا بالتسبيح. نعم يستحب له بل ينبغي له أن يذكر ذكر مطلق الذكر لا خصوص التسبيح، ولكن يمكن أراد السيد رضوان الله عليه من التسبيح مطلق الذكر، لأنه قد يطلق التسبيح على من يشتغل بالذكر. لا، قلنا في الأغوال لا يجب المتابعة، في الأفعال يجب المتابعة. لو لم يكن هذا الدليل بقراءة التشهد لقلنا أنه لا يجوز عليه التشهد بنية التشهد، بنية مطلق الذكر يجوز، بما أن الشهادة وحدانية لله تبارك وتعالى والشهادة بنبوة رسول الله والصلاة على محمد وآل محمد. لو لم يكن هذا النص لقلنا لا يجوز له التشهد بنية التشهد، إنما يجوز له أن يذكر ربه بأي ذكر، منها هذا التعبير شهادة أن لا إله إلا الله. لا بالنسبة لهذا الأمر، لا بالنسبة لهذا الأمر، لا مشهور قالوا أنه يستحب له التشهد يعني يقرأ. على كل حال المسألة 20 المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع، ولا يجب الصبر إلى أواخره وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع، فمع الإتمام بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها. هذا بيّن موضوعا، نحن نقول إذا أمهل الإمام أو لم يمهل الإمام، ما المراد من الإمهال؟ إمهال يعني هو إذا أراد أن يتم القراءة يتم الحمد أو السورة، إذا أراد أن لترك السورة طبعا، إذا المأموم قرأ الحمد فالإمام ركع، هذا معناه عدم الإمهال للسورة، أو المراد من إمهال للسورة لإدراك الركوع. فإذا كان الإمام يطبل الركوع وهو يستطيع أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويسجد، هل هذا يسوى أنه أمهله أو لا؟ فالمراد بالإمهال يعني أن الإمام يركع فهو لا يستطيع أن يكمل، أو أن الإمام يمكن أن يقوم من ركوعه ولا يمهله لإكمال السورة. هو يقول المراد بعدم إمهال الإمام المجوز بترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها، يعني قبل أن يبدأ المأموم بالقراءة الإمام يركع، هو يركع مع الإمام يعني يترك السورة ويركع، أو قبل إتمامها، أو المراد من ذلك قبل إتمامها يعني قبل أن يتم السورة، هو دخل في السورة ولكن قبل أن يكمل السورة الإمام يركع، فهو يركع مع الإمام مباشرة. وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها. طبعا إذا قلنا أن الإمهال عدم الإمهال يعني ركوع الإمام، فيجوز له بمجرد ما رأى أن الإمام ركع هو يركع، سواء لم يبدأ السورة بعد إكمال الحمد، طبعا سواء لم يبدأ بالسورة أو دخل في السورة وفي أثناء السورة ركع، يقول يجوز له أن يترك السورة أو يتلو بعض السورة الباقية ويركع مع الإمام. ثم يقول ولا يجب الصبر إلى أواخره، إلى أواخر الركوع يعني يداوم على قراءته إلى أواخر ركوع الإمام. ثم يقول وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللهوغ في الركوع، ولو من نهي الفتوى أنه لا بد من متابعة الإمام، ولكن يقول الأحوط أن قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق، إذا يعرف أن الإمام يذكر ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وهو يستطيع أن يقرأ إن أعطينا الكوثر أو سورة التوحيد سريعا، الاحتياج أن يكمل السورة ثم يركع ولا يركع مباشرة. فمع الإتمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها، يقطعها. فإذا اطمأن بأن الإمام هو يطبل الركوع، فعليه أن يكمل السورة ثم يركع. ما الدليل على ذلك؟ أدلة التي دلت على أنه يجب المتابعة يفيدنا بمجرد ما ركع يترك السورة ويتابع. ولكن بما أن هناك السورة واجبة والمتابعة كذلك واجبة، ولكن المتابعة واجبة تعبدي ليس مخل بصحة الصلاة، عدم المتابعة التأثير في الركوع ليس مضرا بصحة الصلاة إلا إذا كان الأمر أمر طويل. أما إذا كان الإمام في الركوع يقول مرات كثيرة الذكر وهذا دخل في سورة طويلة، بحيث يكون الفاس بينه وبين فعل الإمام فاس طويل بحيث يعتبر أنه لا يتابع الإمام خروج عن هيئة المتابعة، عند ذلك لا يجوز. ولكن إذا كان لا اختار سورة قصيرة فعليه أن يقوم بهذا الجزء الذي هو واجب، لأن إتيان هذا الجزء الذي هو واجب لا يضر بصحة صلاته، وهو مقدم على الأمر بالمتابعة، لأن الأمر بالمتابعة إذا لم يكن يخله أو ينافيه واجب آخر. كما في سائر الأذكار نرى مثلا عندما يكون المأموم في الركعة الثانية والإمام في الثالثة ويمكث ويتشهد ثم يقوم، هناك واجب التشهد وواجب المتابعة، بما أنه هذا الواجب لا يضر بصحة صلاته فيقدم الواجب الذي هو جزء على الواجب الذي هو مجرد واجب تعبدي، لأن الواجب الجزئي يعني واجب الشرطي إذا أخل به أخل بالمشروط إلا إذا قام دليل على الجواز، ولكن الواجب التعبدي تركه لا يضر فيقدم الواجب الشرطي على واجب التعبدي يعني الذي هو جزء للصلاة على الواجب الذي متعبدا يجب ولا يضر تركه بالصلاة. فما قاله السيد رضوان الله عليه كذلك في كمال المتانة، إذا ما أمهله الإمام والركع وهو لم يبدأ بالسورة أو لم يكمل السورة عليه أن يكمل السورة ويلحق بالإمام في الركوع إذا كان مطمئنا بأنه يصل إلى الركوع. ولكن إذا يعرف أن الإمام إمام مسرع ثلاث مرات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يقوم، هذا لا لابد أن يتابع الإمام ويترك السورة لوجود النص الذي ذكرناه سابقا. جاء في النص أن المأموم إذا ركع الإمام يجوز أن يترك السورة ويركع ويكتفي بفاتحة الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.